بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم قرأ أيضا إلى قوله: والله عليم بذات الصدور. فقال رحمه الله: يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك، فقال: إذ تصعدون أي تجدون في الهرب، ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاة عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس من يلي الأعداء ويباشر الهجاء. وهذا لما جاء العدو، معنى الكفار لما جاءوا من خلف، فحصل ارتباك في جيش أهل الإسلام، لأن الكفار حصروهم من هنا وهنا، معنى من أمامهم ومن خلفهم، فهم يريدون ملجأ ليهرب لأنهم صاروا في الوسط. فلهذا قال الله عز وجل: إذ تصعدون أي تجدون أو تجدون في الهرب ولا تلون على أحد، معنى كل واحد لا ينظر إلى الآخر، بل يريد أن يخرج من ذلك المكان حتى لا يقتل، لأنهم صاروا محاصرين. فقال: بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاة عن القتال. ثم الحال هذه كان خطيرا وخطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء، معنى هذا الحصار. قال: بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم، يقول: إلي عباد الله. أنا كما جاء في السيرة وجاء أيضا عند الطبري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إلي عباد الله، وكان قرب الجبل، أنا اجتمعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يجتمعوا. وهذا عندما صاح صايح فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، أنا إما الشيطان وإما غيره، فصاح وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، حتى أن بعضهم يأس فجلس وترك المواجهة. ولهذا جاءهم أنس بن النضر فقال: ما لكم جلستم؟ قالوا: قد مات، قد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وما تفعل بالحياة بعده؟ إذا مات رسول الله أو قتل رسول الله فماذا تفعلون بالحياة بعده؟ قوموا وقاتلوا. فحثهم على القتال، لكن بعد ذلك سمعوا كلام صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاطوا به. وكان جماعة من الأنصار أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ العدو كان أكثر همهم أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا. فكان جماعة من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم لكثرة تجمع الكفار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن هؤلاء الأنصار أكثرهم قتل. ثم واجههم طلحة فكان كالأسد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فواجههم طلحة وهم كثر لكنه كان كالأسد يواجه حتى قطعوا أصابعه وسقط منه السيف، ثم قام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ويحثه على القتال. ثم جاء سعد ابن أبي وقاص لما رأى الأمر أو رأى هؤلاء مجتمعون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنثر نبلك يا سعد. فنثره وأخذ يرميهم بالنبل ويصوب فيهم، فما رمى نبلا إلا وصوب حتى تفرقوا. وصعد النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يصعد فلم يستطع لأنه كان مجروحا في رجله، وكذلك قد شج عليه الصلاة والسلام في بيضته وفي وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فأراد أن يصعد في الصخرة فلم يستطع، فحمله طلحة حتى صعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف: أوجب طلحة، أي أوجب الجنة. ثم أنه جاء لما جاء سعد وجاء الصديق رضي الله عنه ودافعوا وجاء وتجمع الناس عند تجمع الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى الكفار ذلك السد فلم يستطيعوا أن يقتحموه، فكأنهم فروا أو تفرقوا. ثم بعد ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وصعد معه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن قد قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل كما تقدم: قد أصبتم مثليهم، أنهم قتلوا منكم 70 رجلا وأنتم قتلتم في بدر أيضا قتلتم 70 وأسرتم 70، معنى أضعاف ما فعلوا. وسلم الله عز وجل أهل الإيمان من هؤلاء الكفار. ثم بعد ذلك لما رجع الناس إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يكونون أو يواجهون الكفار ويأتون أو يذهبون خلفهم، فخرج رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا حمراء الأسد. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه الغزوة أو على غزوة حمراء الأسد. قال رحمه الله: قال ثم قال: بل الرسول يدعوكم في أخراكم. قال: مما يلي القوم يقول إلي عباد الله فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها. قال: فأثابكم، أي جازاكم على فعلكم، غما بغم، أي غما يتبعه غم، غما بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم. أنا هم لما نزلوا من الجبل كانوا على أنهم يجمعون الغنائم لأن الكفار قد فروا، فلما جاءوهم من خلفهم فرأوا تلك الهزيمة فذهبت تلك الغنائم التي كانوا يريدونها، بل زادت الهزيمة التي وقعوا فيها. فقال الله عز وجل: فأثابكم غما بغم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم قد قتل. لكن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعد ذلك دعاهم. قال: ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتك من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل، لأنها أعظم نعمة وأعظم ما فرح به أن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال في على قيد الحياة، فنسوا ما أصابهم من الغم، من غم ترك فوات الغنيمة، ومن غم كذلك الهزيمة التي حصلت، فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما فاتكم أي من الغنيمة، وما أصابكم من الجراح التي حصلت، وكذلك ما أصابكم من القتل، من أنه قتل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال ولا ما أصابكم، قال من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات، وارتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم. أنا بعدما فاتتهم الغنيمة وأصابتهم الجراح تأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، فأنساهم ذلك ما أصابهم. قال كل هذا صادر عن علمي وكمال خبرته أي جل وعلا بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال والله خبير بما تعملون. قال ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات، أنا ليس كل مرة تغنموا وتغلبوا ويكون الفوز لكم، لكن قد تصيبكم المصائب، قد يصيبكم أيضا الغم، وقد أيضا تصابون بالجراحات، وهذا لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات. أنا هذا ممكن يحتمل تفسيره، وممكن أن يكون التفسير الأول وهو أظهر. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.